عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. هذا هو الدرس الثاني فيما يتعلق بشرح المقدمة الأجرومية. وفي الأسبوع الماضي كنا قد شرعنا في المطلوب، كما استمع إلى ذلك الحاضرون معنا. فبعد التقديم لتلك المقدمة ووصف المصنف والتعريف ولو باختصار بالمصنف، ذكرنا أهمية هذه الرسالة التي اعتنى بها طلاب الحديث، طلاب العلم عفوا، قديما وحديثا، ثم شرعنا في شرح ما جاء فيها باختصار، حيث بدأ المصنف بموضوع النحو ومادته التي يعمل فيها وهو الكلام، فعرف الكلام وقال هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. وقفنا مع هذه الكلمات التي أوردها كلمة كلمة، عرفنا الكلام ثم عرفنا الكلم، ومن خلال ذلك تبين لنا بأنهما يجتمعان في صورة وقد يختلفان في صورتين. أما اجتماعهما يعني الكلام والكلم، إن دل على معنى وحوى ثلاث كلمات فأكثر، فهذا كلم وكلام في آن واحد، كقولك إذا زارني علي أكرمته، فهذا من حيث دلالته على المعنى دل على كلام مفيد يحسن السكوت عنده يسمى كلاما، ومن حيث عدد كلماته فقد فاقت الثلاث، فهي جمع كلمة يسمى كلما. فيلاحظ بأنه اجتمع في هذه الجملة التي ذكرتها أمران، فيمكن أن نطلق عليها كلما وكلاما. وقد يفترق الكلام عن الكلم من جهتين، فإذا قلنا مثلا إذا جاءني علي وسكت فهذا كلم ولا يعد كلاما، والسبب معروف، سميناه كلما لأنه جمع كلمة. وقد حوى هذا المثال كلمات ثلاث فهو كلم، لكن من حيث دلالته على المعنى المفيد فلم يدل عليه فلا يسمى كلاما. ولو قلت مثلا جاء محمد، هذا كلام ولا يعد كلما، يعد كلاما لأنه دل على معنى، ولا يمكن اعتباره كلما لأن فيه كلمتان، لأن فيه كلمتين عفوا، والكلمتان لا تسميان جمعا، والجمع لابد أن يكون من ثلاثة فأكثر. هذا من حيث المقارنة بين الكلام والكلم. أيضا تكلمنا عن الكلمة وضبطها، وقلنا بأن فيها أوجها ثلاثة: الكلمة والكلمة والكلمة. وإن كان القرآن الكريم نزل بضبطها كلمة وهو المشهور. عرفنا أيضا اللفظ والمركب، وقلنا أيضا أن التركيب أنواع، والكلام يشترط فيه الإفادة، فما لم يفد لا يسمى كلاما. أيضا تكلمنا عن القول، وقلنا هو اللفظ الذي ينطق به الإنسان، وقسمنا في الأخير الجملة إلى قسمين: جملة اسمية وجملة فعلية. وهناك حالة وسط وهي شبه الجملة. وكما أشرت في الدرس الأول، لا أعني الدرس الذي كان يوم الثلاثاء السابق، لكن الذي سبقه فيما يتعلق بضرورة تعلم اللغة العربية والنحو، قلنا بأن أكثر من ظل في مسائل الشرع ووقع في البدع هم الذين لا يحسنون اللسان العربي ولا النطق به من الأعاجم. وفي هذا السياق أذكر مثالا على أن بعضهم ينفي عن الله تعالى صفة الكلام، ويقول بأن القرآن الكريم مخلوق. وربما من الأمور الغريبة التي صدرت منهم، وهذا بجهلهم لجهلهم باللسان العربي، أنهم أحدثوا أمرا فقالوا الكلام النفسي. والكلام مر معنا أنه لا يكون في النفس، إنما يكون قولا ونطقا ويكون لفظا، وإلا لا يسمى كلاما. إنما الذي يكون في النفس يسمى حديث النفس ولا يسمى كلام النفس. فبهذا تعلم أن من درس اللغة العربية وأتقن مباحثها فهذا يساعده على فهم النصوص الشرعية، وأن يكون على الجادة وعلى العقيدة الصحيحة إن شاء الله. اليوم ننتقل إلى باب ثاني ويتعلق بأنواع الكلام. يقول المؤلف رحمه الله بعد أن تكلم عن تعريف الكلام، قال: وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف معنى. اسم وفعل وحرف معنى. أولا نقف مع كلمة الأقسام. الأقسام في اللغة هذا جمع، مفرده إما أن يكون قسما أو قسما، مع الإشارة إلى أن بين الكلمتين فرقا في المعنى أقصد. فلو فتحت القاف تقول القسم، هذا مصدر، مصدر فعله قسمت الشيء قسما، ومعناه جزأته. إذا قلت هذا قسم يعني جزء، قسمته قسما أي جزأته. وأما بالكسر، كسر القاف، إذا قلت القسم بمعنى النصيب، بمعنى الحظ والنصيب. فإذا الأقسام جمع قسم أو جمع قسم. وإذا أردنا أن نتوسع أكثر نقول أيضا القسم وهو الحلف الإيلاء يجمع على أقسام. فمن كتب ابن القيم عليه رحمة الله التبيان في أقسام القرآن، وإن كان الذين اعتنوا بتحقيق تراث ابن القيم عليه رحمة الله برئاسة وإشراف الشيخ بكر أبو زيد عليه رحمة الله يعني سموه باسم آخر، فقالوا أن اسمه الصحيح التبيان في أيمان القرآن، والأيمان جمع يمين مقصود بها الحلف أيضا. إذن المقصود هنا الأقسام أي الأجزاء. ومعنى الأقسام في كلام المؤلف أجزاء الكلام الذي يتركب من مجموعها، وهي ثلاثة. نقول هذا التقسيم من حيث التركيب، لابد أن نضبط هذه الأمور وهذه التقسيمات لأنها تختلف لاختلاف الاعتبارات. فالشيء الواحد ينقسم إلى أقسام عديدة، وهذا باعتبارات مختلفة ومتنوعة. فعندما يقول أن الكلام أقسام ثلاثة، هذا باعتبار ماذا؟ باعتبار التركيب، لا من حيث الحقيقة. وإلا فقد سبق لنا من قبل عندما تكلمنا عن الكلام وعرفناه كما عرفه النحاة، وقلنا بأن حقيقته مركبة من اللفظ المركب المفيد بالوضع، كما قال المؤلف: الكلام مركب من ماذا؟ أنه لفظ واحد مركب ثانيا مفيد ثالثا بالوضع رابعا. فإذا لو رجعنا إلى بيان أقسام الكلام من حيث حقيقته فهو أقسام أربعة. هذه القيود الأربعة هي أجزاء الكلام من جهة الحقيقة، لكن المؤلف ما أراد ذلك، إنما أراد بيان الأقسام من حيث التركيب. من حيث التركيب، تركيب الكلام يكون مبنيا على هذه الأقسام الثلاثة، وهي الاسم والفعل والحرف. أما من جهة التركيب فعرفنا أنه أنواع ثلاثة. وهذه القسمة الثلاثية أمر يقول بعض اللغويين أنها أمر مجمع عليه، كما ذكر ذلك أهل اللغة والنحو وقاله الأزهري. ودليل أن دليل حصرها في الثلاثة المذكورة الاسم والفعل والحرف الاستقراء التام، لأن النحويين تتبعوا كلام العرب سواء كان شعرا أو نثرا، سواء كان يعني نظما أو نثرا، وجدوه لا يخرج عن هذه الأنواع الثلاثة. استقرأ أئمة اللغة الكلام فوجدوه لا يخرج عن كونه إما اسما أو فعلا أو حرفا. وهذا الاستقراء نعم حجة باتفاق هؤلاء اللغويين والنحويين كما قلت. ومن حيث المعنى، وذكر بعضهم أن هذا من الأدلة العقلية على تقسيم الكلام إلى أقسام ثلاثة من حيث التركيب، وأعيد، وليس من حيث الحقيقة. من حيث التركيب ينقسم إلى أقسام ثلاثة، قالوا الدليل على ذلك من الناحية العقلية، قالوا الكلمة لا تخلو إما أن تدل على معنى في نفسها أو في غيرها، فإن دلت على معنى في غيرها فهي الحرف، وإن دلت على معنى في نفسها أيضا لا تخلو أن تكون في أحد أمرين: إما أن تقترن بأحد الأزمنة الثلاثة، ونقصد بالأزمنة الثلاثة الماضي الذي فات والحاضر وهو الحال، أو المستقبل وهو الاستقبال. إما أن تدل على حدث اقترنت به هذه الكلمة، وإما أن لا تدل. فإن كانت مقترنة بزمن فهي الفعل، وإن لم تكن مقترنة بزمن فهي الاسم. إذن بمجموع هذه الأمور يظهر بأن الكلمة تنقسم إلى أقسام ثلاثة. وهنا فائدة، قد يسأل بعضنا فيقول: لماذا بدأ المؤلف بذكر الاسم وقدمه على غيره؟ لماذا ذكر المصنف في معرض بيان أقسام الكلمة الاسم أولا وقدمه على قسيميه الفعل والحرف؟ نقول: حق له أن يفعل ذلك. لماذا؟ لأن هناك ما يعين هذا التقديم من ذلك، أو من الأدلة على صحة هذا التقديم. أولا، كون الاسم يأتي مسندا ومسندا إليه، وسنشرح إن شاء الله لاحقا كيف يكون الاسم مسندا ومسندا إليه، بخلاف الفعل لا يكون إلا مسندا ولا يكون مسندا إليه. أما الحرف فلا يكون مسندا ولا مسندا إليه. إذن إذا قارنا بين هذه الثلاث أنواع الكلمة الاسم والفعل والحرف نجد الاسم نعم أعلاها وأقواها، لهذا قدمها المصنف. وبالمثال يتضح المقال كما يقال. نقول محمد رسول، هذه في عند علماء النحو تسمى بالجملة الاسمية، والجملة الاسمية تحوي عنصرين مبتدأ وخبرا، محمد مبتدأ ورسول خبر. ليس هذا الذي يهمنا، يهمنا أن نقول أن محمد مسند إليه ورسول مسند، يعني أنك تخبر عن شيء فالمخبر عنه هو المسند إليه، والخبر أو المخبر هو المسند، فالاسم يكون مسندا ومسندا إليه. أما الفعل فلا يكون مسندا إليه، إنما يكون مسندا فقط، أي يخبر عن شيء ولا يخبر عنه. أما الحرف فهو أضعف هذه الثلاث من حيث هذه يعني الحيثية، فلا يكون مسندا ولا مسندا إليه. لهذا يقدم الاسم على الفعل والحرف. ولكن مع كل هذا نقول إن حروف العطف بعضها أو تشترك ابتداء في ربط الكلمة مع أختها وتختلف من حيث المعنى، بعضها يدل على الترتيب وبعضها لا يدل على ذلك. مثلا ثم حرف العطف ثم يفيد الترتيب والتراخي، يعني تباطؤ في الزمن. لو قلت مثلا دخل محمد ثم علي، أفاد أن عليا دخل بعد محمد بعد وقت طويل. ولو قلت دخل محمد فعلي، أيضا الفاء التي تفيد الترتيب والتعقيب تفيد أن عليا دخل بعد محمد ولكن بعد وقت قصير. بخلاف لو قلت دخل محمد وعلي، محمد وعلي، الواو لا تفيد سوى الاشتراك ولا تدل على الترتيب. لهذا لو قال قائل دخل محمد وعلي، محمد دخل الأول وعلي الثاني، نقول هذا خطأ، لأن الواو لا تدل على الترتيب إنما تدل على الاشتراك فقط. فليس هناك ما يدل يعني دلالة واضحة على أن المؤلف عندما قدم الاسم على الفعل والحرف كان الاسم أعلى من الفعل والحرف. هذا أقوله من جهة الواو، من جهة حرف العطف الواو، وإلا فهناك قرائن أخرى سيأتي ذكرها تدل على أن الاسم أعلى من الفعل وأعلى من الحرف. وهناك من يستعمل مصطلحا آخر في ذكر أنواع الكلمة ويقول الكلمة ثلاثة أنواع، وعوض أن يقول اسم وفعل وحرف يقول ذات وحدث ورابطة. يقول الكلمة أنواع ثلاثة، ذات وحدث ورابطة. ماذا يقصد بالذات؟ الاسم، لأنه هو المعني وهو المسند إليه وهو المخبر عنه. وأما الحدث يقصد به الفعل، الحدث يقصد به الفعل. وأما الرابطة يقصد بها الحرف. لماذا سميت رابطة؟ لأنها تربط الحدث بالذات، تربط الحدث أي الفعل بالذات أي بالاسم. وهذا لا يضر، بالعكس، يعني الإنسان إذا كان يعرف هذه المصطلحات يفهم كلام أهل العلم فيما يتعلق بهذا العلم. إذن هذه مقدمة لأنواع الكلام التي قال عنها المؤلف وأقسامه، والضمير هنا عادة أو ظاهرا يرجع إلى الكلام، يعني يقول وأقسامه ثلاثة، يعني أقسام الكلام ثلاثة: اسم وفعل وحرف معنى. بدأ بالاسم، نعرف وإن كان المؤلف لم يتطرق إلى تعريف هذه الأنواع وهذه الأقسام، لعله كان يطلب الاختصار وينوي الإيجاز وما أراد التفصيل وبسط الكلام، لكن لا حرج أن نقف عند هذه الأقسام الثلاثة فنعرف معانيها في اللغة وكذلك في اصطلاح النحويين واصطلاح اللغويين. ما معنى الاسم؟ أولا أشير إلى أن هذه الكلمة فيها همزة وصل. ما هي همزة الوصل؟ همزة الوصل ليست همزة أصلية، إنما جيء بها للتوصل بالنطق بالحرف الساكن. تعلمون بأن العرب لا تبتدئ بساكن ولا تتوقف على متحرك. إذا كانت الكلمة في أصلها مبدوءة بسكون هذا يصعب النطق بها، هذا يصعب النطق بالكلمة الساكنة. فماذا يفعل العرب؟ يأتون بهمزة سموها همزة وصل، والوصل هنا يعني قصدوا به معنى وهو التوصل عن طريقها للنطق بالحرف الساكن. فكلمة اسم أصلها اسم بإسكان السين، أصلها اسم، ويصعب أن يتكلم يعني الإنسان بمثل هذه العبارة ويثقل عليه وعلى لسانه، فجيء بهمزة وهي عبارة عن ألف ليس فيها همزة قطع. فهذه الهمزة أحيانا تكون مكسورة وأحيانا تكون مفتوحة وأحيانا تكون مضمومة. مثلا في اسم تكون مكسورة اسم، لكن عليك أن تعلم بأن همزة الوصل تنطق بها في أول الكلام فقط حتى تتوصل للنطق بالحرف الساكن، لكن إذا كنت في وسط الكلام تحذف، تقول اسم أبيك، هذا اسم أبيك، ولا تقول هذا اسم أبيك، خطأ، هذا لحن. اسم همزة مكسورة وتكون مضمومة، أحيانا تكون في الأسماء وتكون في الأفعال. مثلا واحد لو طلبت منه أن يخرج تقول أخرج، أخرج، نطقت بالهمزة، لكن لو كان في وسط الكلام تقول قلت له اخرج، ولا تقول قلت له اخرج، هذا أيضا لا ينطق به. أيضا من همزة الوصل التي جاءت مفتوحة مثلا أيم، وهي المستعملة في القسم. إذا كلمة اسم إذا كانت في أول الكلام ننطق بها، وإذا كانت في وسط الكلام لا ننطق بهمزتها لأن همزتها همزة وصل. ومعنى الاسم في اللغة هو ما دل على مسمى، كزيد، الاسم يدل على مسمى يعني على شيء مسمى كزيد مثلا. واختلف يعني أهل اللغة في اشتقاقه على قولين، فمنهم من قال الاسم مشتق من السمو وهو العلو والارتفاع، والعرب تقول كل ما علاك فهو سماء. السماء ليست، نعم في الاصطلاح السماء هذا الخلق العظيم الذي رفعه الله تعالى بلا عمد، وفيه شمس وقمر وكواكب والسماوات سبع طباق، ليس هذا المقصود، لكن المقصود في اللغة كل ما هو عال وكل ما هو مرتفع يسمى سماء. لهذا في اللغة يجوز أن تسمي سقف بيتك سماء، تقول علقت في السماء، تقصد في السقف شيئا. وهذا جاء معناه في القرآن الكريم، قال الله سبحانه وتعالى في سورة الحج منكرا على الذين يظنون بأن الله سبحانه وتعالى لا ينصر نبيه في الدنيا والآخرة، فقال من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع. معناها الآية لو رجعتم إلى تفسير أهل العلم معناها بإجمال واختصار، من كان يظن أن الله تعالى لا ينصر نبيه في الدنيا والآخرة فليربط حبلا في سقف بيته، ولكن الله سبحانه وتعالى سمى السقف هنا سماء، قال فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع، يعني ليخنق نفسه بهذا الحبل ولينتحر ثم ينظر هل يذهب غيظه بمثل هذا. إذن منهم من قال بأن الاسم مشتق من السمو، والسمو هو العلو والارتفاع، ومنهم من قال بل هو مشتق من السمة أو من الوسم وهو العلامة. قال الله تعالى في وصف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: سيماهم في وجوههم من أثر السجود، أي علامتهم. سيماهم يعني العلامة، السيما أو الوسم هو العلامة. وأي القولين أصح؟ يظهر وهذا قول الأكثرين أن القول الصحيح هو الأول. لماذا؟ لأن الاسم يعلو المسمى، هذا من جهة، ومن جهة أخرى أيضا من حيث أقسام الكلمة كما عرفنا هي ثلاثة: الاسم والفعل والحرف. أي هذه الثلاث أقوى وأعلى؟ الاسم. فإذا الاسم سمي كذلك لأنه يعلو الفعل والحرف، إذ يكون مسندا ومسندا إليه، بخلاف الفعل الذي لا يكون إلا مسندا، والحرف لا يكون مسندا ولا مسندا إليه. هذا تعريف الاسم لغة وبيان اشتقاقه. أما الاسم اصطلاحا هو كلمة تدل على معنى في نفسها ولكن لم تقترن بزمن. الفرق بين الاسم والفعل أن الاسم يدل على معنى في نفسه ولكن مفتقر إلى وقت، لا يدل على الزمن، وأما الفعل يدل على حدث مقترن بزمن. وأذكر لكم يعني مثالا أو كلمتين حتى نفرق بين الفعل والاسم باعتبار الزمن وجوده أو عدمه. لو قلت مثلا خرج، هذا فعل، خرج هذا فعل دل على حدث، على عمل معين، وزيد على ذلك أنه بين لنا وقت وقوعه. خرج أي في الزمن الماضي، وقع قبل أن أتحدث به، قبل أن أقول أنا خرج كان هذا الفعل قد مضى، فإذا هو حدث مقترن بزمن. بخلاف لو قلت خارج، خارج هذا دل أيضا على حدث، دل على حدث لكن غير مقترن بزمن، لا ندري متى كان هذا الخروج، في الماضي أو في الحاضر أو في المستقبل. إذن الاسم من حيث تعريفه اصطلاحا كلمة تدل على معنى في نفسها لا تحتاج إلى شيء آخر. لو قلت مثلا مسطرة، لو قلت قلم، لو قلت كتاب، هذه كلمات تدل على معنى في نفسها ولا تحتاج إلى شيء آخر ليفهم معناها، غير أنها لا تقترن بزمن، يعني ليست مرتبطة بوقت معين، لا بزمن ماض ولا بوقت حاضر ولا بزمن مستقبل. المؤلف يعني أشار إلى ما يتعلق بهذه القسمة الثلاثية، لكن لم يذكر أنواع الاسم ولا أنواع الفعل ولا أنواع الحرف، ونحن نريد أن نستفيد أكثر، فنزيد على ذلك بأن نذكر أنواع كل قسم من أقسام ثلاثة. ونبدأ بالاسم. الاسم أنواع عديدة، وكما قلت منذ قليل هذا باعتبارات مختلفة. كلما نظرت إلى الاسم من زاوية سيتبين لك بأنه ينقسم إلى أقسام، تنظر إليه من زاوية أخرى يكون فيه أقسام أخرى غير المذكورة آنفا. فإذا تابعوا معي جيدا حتى نقف مع اعتبارات متنوعة لنذكر أنواعا مختلفة. نبدأ بأول اعتبار دلالة. الاسم من حيث دلالته على معنى في نفسه، إما أن يدل على شيء محسوس، شيء محسوس مثل مسجد، مثل طريق، مثل سيارة، هذا دل على شيء محسوس، وإما أن يدل على شيء معنوي، شيء يعني غير محسوس، كأن تقول فرح، غضب، وغير ذلك من المعاني التي لا يمكن ملامستها ولا رؤيتها ولا النظر إليها. إذن من هذا الجهة باعتبار الدلالة يكون إما دالا على شيء محسوس أو غير محسوس. وأيضا من جهة أخرى يمكن أن يقسم الاسم إلى ثلاثة أقسام، إما أن يدل على شخص، كأن تقول رجل، امرأة، زيد، فاطمة، وإما أن يدل على اسم حيوان مثل خيل، فرس، قط، كلب، وإما أن يدل على جماد، كأن تقول كرسي، مصباح، طريق. وأنبه على خطأ تعلمناه من منذ الصغر، وهو أننا نقول إن الأشياء يعني أو الأمور تنقسم إلى ثلاثة أنواع، اسم أو الأسماء، اسم إنسان، اسم حيوان، اسم شيء. والخطأ يكمن في هذا النوع الثالث، اسم إنسان، اسم حيوان، اسم شيء. في الحقيقة الشيء يشمل الإنسان والحيوان وغيره، فالصواب أن نقول اسم إنسان، اسم حيوان، اسم جماد، وليس اسم شيء. الله تعالى قال كل شيء هالك إلا وجهه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. إذن الصواب أن تقول جماد وألا تقول شيء، لأن هذا يعني تعبير غير صحيح. هذا إذن من حيث الاعتبار الأول، قلنا أن الاسم باعتبار دلالته على معنى، إما أن يدل على محسوس أو غير محسوس، وإما أن يكون يعني أطلق على اسم شخص أو اسم حيوان أو اسم جماد. اعتبار ثاني، الاسم باعتبار الظهور والغموض. الاسم من حيث ظهوره أو غموضه ينقسم إلى أقسام ثلاثة، أحيانا يكون ظاهرا، اسم ظاهر، غنم، إنسان، شمس، قمر، أرض، وغير ذلك، هذه أسماء ظاهرة. وإما أن يكون غير ظاهر يسمى مضمرا، وهو المقصود بكلام الناس الضمير. والمضمر لماذا سمي مضمرا؟ لأنه يقابل الظاهر، وهو أنواع ثلاثة، إما أن يكون لمتكلم نحو أنا مفرد متكلم، ويشمل جنسين، لأن الرجل يقول أنا والمرأة تقول أنا، ونحن أيضا هذا ضمير متكلم، يعني يستعمل للذكور والإناث على حد سواء، وليس خاصا بالجمع، إنما هو من اثنين فصاعدا. لو كان يعني رجلان لقال نحن، ليس هناك ضمير للاثنين للمثنى من جهة التكلم، تقول أنا للمفرد ونحن لغير المفرد، سواء كان مثنى أو جمعا، سواء كان لمذكر أو مؤنث. والضمير أيضا نوع ثاني يكون للمخاطب، للمخاطب، هذا فيها تغيير الجنس، أنت للمخاطب المفرد المذكر، أنت الكسرة هنا علامة تأنيث، الكسرة علامة تأنيث، أنت للمخاطبة المؤنثة المفردة، أنتما للمثنى، أنتم للجمع. ويكون الضمير أيضا المضمر للغائب، هو للمفرد المذكر، هم للجمع المذكر، هن للجمع المؤنث. هذا القسم الثاني من أقسام الكلمة باعتبار ظهور الغموض. وهناك قسم ثالث يسمى مبهما، هذا المبهم وين يكون؟ يكون في أسماء الإشارة والأسماء الموصولة، مع أن هذه الأسماء من أنواع المعارف كما سيأتي، لكن لو لم تنظر إلى المشار إليه ما عرفته، فيبقى مبهما. تقول حضر هذا، حضر هذا، أنت تريد أن تعرف من الحاضر، بخلاف لو قلت حضر محمد، دخل علي، أنت عرفت من الحاضر ومن الداخل. لكن لو قلت لك حضر هذا ودخل ذاك، فلا تعرف من هو إلا إذا نظرت إلى المشار إليه، لأن هذا المشير يشير إلى شخص أنت تلتفت وتنظر، فإذا رأيته ظهر لك، وإلا يبقى مبهما بالنسبة لك. ما قيل في اسم الإشارة يقال أيضا في اسم موصول. تقول نجح الذي، الذي هذا اسم موصول، فهو من المبهمات. إذن باعتبار الثاني الاسم، باعتبار الظهور والغموض، أقسام ثلاثة: يكون ظاهرا تارة، ويكون مضمرا تارة أخرى، ويكون مبهما تارة ثالثة. باعتبار ثالث، باعتبار البناء والإعراب، البناء والإعراب. طبعا الأمور ستأتي إن شاء الله في حينها، ونشرح ما معنى البناء ومعنى الإعراب، ونذكر الفرق بينهما. من حيث البناء والإعراب، اسم قسمان: مبني ومعرب. مبني ومعرب، المبني هو الذي يلازم صورة واحدة لا يتغير، مثل أسماء الإشارة وأسماء الموصولة والضمائر. مثلا تقول قام، يعني أعطيت فلانا الذي جاء، الذي جاء، يعني سواء كان في حالة الرفع أو النصب أو الجر يبقى على صورة واحدة. نستعمل اسم إشارة: دخل هذا، هذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع فاعل، إذن رفعه لم يظهر عليه لأنه مبني، والبناء هو أن يلازم صورة واحدة. استعملناه في حالة الرفع فيظهر على هذا الشكل، الآن نستعمله في حالة النصب. نقول كلمت هذا، كلمت فعل والتاء فاعل، هذا اسم إشارة مبني على السكون في محل نصب مفعولا به، بقي اسم الإشارة على صورته الأولى. وتقول سافرت مع هذا، اسم مجرور، هذا اسم مجرور ولكن لم تظهر عليه حركة الجر. إذن في حالة الرفع كما في حالة النصب كما في حالة الجر، بقي اسم الموصول هذا على صورته التي عرف بها، وهي هذا، هذا يسمى مبنيا. أما المعرب فعكسه، المعرب هو الذي يتغير آخره بتغير نعم موضعه في الجملة. قلنا منذ قليل دخل هذا ورأيت هذا وسافرت مع هذا، هذا بقي على صورته لم يتغير، لأن نضع مكان هذا كلمة رجل. تقول جاء رجل، رجل فاعل وحكمه الرفع وعلامة رفعه الضم. تقول رأيت رجلا، رأيت رجلا مفعول به منصوب، وحكم المفعول النصب وعلامة نصبه فتحة. وسافرت مع رجل، تلاحظ إذن رجل، رجلا، رجل، تغير آخر هذه الكلمة بسبب تغيرها في تغير موضعها في الجملة، هذه تسمى معربة. الآن لو سألتني ما هو الأصل في الاسم، هل هو الإعراب أم البناء؟ نقول الأصل في الاسم الإعراب، والبناء طارئ عليه، البناء شيء طارئ عليه وليس أصليا فيه. ننتقل إلى اعتبار التعريف والتنكير. الاسم باعتبار التعريف والتنكير قسمان: أحيانا يدل على معين، مثل المسلم. فلما أدخلت أنت على كلمة مسلم الألف واللام أفدته تعريفا، فيعرف بأل طبعا، وهذه أل في حد في نفسها تنقسم إلى أقسام: قد تكون أل للجنس، وقد تكون للعهد، وقد تكون للموصول. وهذا يأتي إن شاء الله مفصلا في موضعه. والاسم الذي يقابل المعرفة هو النكرة. إذا كانت المعرفة هي التي تدل على معين فالنكرة لا تدل على معين، مثل مسلم، المسلم معرفة، مسلم نكرة. باعتبار آخر، الاسم باعتبار العدد، العدد عندما يطلق عند علماء الصرف يقصدون به ماذا؟ أقسامه الثلاثة: المفرد والمثنى والجمع. فالاسم باعتبار العدد نعم ها ينقسم إلى الأقسام: مفرد مؤمن، مثنى وهو مدل على اثنين مؤمنان مؤمنين، ويختلف هذا باختلاف الإعراب، وجمع مؤمنون مؤمنين، أيضا الرفع والنصب والجر، يعني هما سبب تغير آخر هذه الكلمة، إما أن تكون بالواو وإما بالياء، وهذا يأتي إن شاء الله أيضا في حينه. والجمع، الجمع أنواع ثلاثة، يقسم العلماء إلى جمعين صحيحين وإلى جمعين غير صحيح. والصحيح في هذه المسألة أن ما يقال عنهما بأنهما جمعان صحيحان هذا غير صحيح، لأن الجمع الصحيح واحد وهو جمع المذكر السالم. الجمع المذكر السالم أو جمع المذكر السالم مثل مسلمون. وأما المؤنث السالم الذي يقال عنه مؤنث سالم، الصواب أنه لا يدل على جمع المؤنث دائما ولا يكون سالما دائما، لهذا الصحيح تسميته ما جمع بألف وتاء زائدتين. هذه المسألة إن شاء الله سنبحثها في موضعها. ما جمع بألف وتاء زائدتين، هذا هو يعني التعريف الصحيح لما يسمى بالجمع المؤنث السالم. وأما الجمع الثالث والأخير هو الجمع المكسر أو ما يسمى بجمع التكسير، مثل صفوف، كتب، أقلام، رسل إلى آخره. الاعتبار الأخير باعتبار الاشتقاق وعدمه، باعتبار الاشتقاق وعدمه، الاسم ينقسم إلى قسمين، ينقسم إلى جامد ومشتق. الجامد هو الذي لم يؤخذ من غيره، مثل حجر، حجر هذا جامد. والمشتق هو الذي أخذ من غيره، مثل معلم، معلم هذا مشتق. مشتق من ماذا؟ من علم يعلم، ومعلم اسم فاعل ومعلم اسم مفعول، وهكذا إلى تقسيمات أخرى. يعني أشرت إلى أهمها وذكرت يعني باعتبارات ست اعتبارات: اعتبار الدلالة، واعتبار الظهور والغموض، واعتبار البناء والإعراب، اعتبار التعريف والتنكير، واعتبار العدد، واعتبار الاشتقاق وعدمه. هذا بالنسبة للاسم. ننتقل إلى القسم الثاني من أقسام الكلمة وهو الفعل. وكما قلنا منذ قليل بدأ المؤلف بالاسم ثم ثنى بالفعل، ذكره بعد الاسم وقبل الحرف. فالفعل يتوسط الاسم والحرف في الرتبة، فالاسم هو الأعلى، وقيل سمي اسما لسموه لأنه أعلى من الفعل والحرف، ويليه في الرتبة الفعل، وأما الحرف هو آخر هذه الأنواع. نعرف الفعل: في اللغة هو الحدث، بمعنى إحداث شيء من عمل وغيره. الحدث هو أن تحدث شيئا سواء كان عملا أو غيره، هذا في اللغة. أما في الاصطلاح الفعل عند النحويين كلمة. دائما إذا سئلنا عن تعريف الاسم أو الفعل أو الحرف نصدر التعريف بماذا؟ بالكلمة، لأنها من أنواع الكلمة. الاسم كلمة، والفعل كلمة والحرف كلمة، فنقول الفعل كلمة تدل بنفسها مباشرة من غير أن تحتاج إلى كلمة أخرى، ولا بحاجة إلى أن تضمها إلى غيرها. إذن الفعل يدل بنفسه على أمرين اثنين، ما هما؟ أولهما معنى يدرك بالعقل وهو الحدث، خرج، كتب، قام، أكل، يلعب، يدرس، يصلي، صلي، اذهب، سيذهب، هذه كلها نعم أحداث أدركناها بالعقل. وأما الأمر الثاني الذي يدل عليه الفعل هو الزمن الذي حصل فيه هذا الحدث، والزمن لا يخرج من واحد من ثلاث، إما أن يكون ماضيا وهو الذي انقضى وفات قبل النطق وقبل التكلم به، وإما حاضر يعني الزمن الذي نتكلم فيه الآن، وأما المستقبل الذي سيأتي لاحقا. فهذه الأزمنة الثلاثة يحصل فيها ذلك الحدث. تقول كتب، يكتب، سيكتب، فلما تقول كتب هذا تضمن أمرين، الأمرين السابقين دل على حدث أدركناه بالعقل وهو الكتابة، ودل على شيء آخر وهو الزمن، أن هذه الكتابة كانت في الماضي، كانت في زمن فات وانقضى. ولما تقول يكتب أيضا يدل على حدث أدركناه بالعقل وهو الكتابة. والأمر الثاني زمن حصلت فيه الكتابة هو زمن الحاضر الآن، هو يكتب الآن. وعندما تقول له اكتب هذا طالب الحدث، هذا لم يحدث ولم يحصل، إنما أنت تطلب منه أن يكتب مستقبلا، بخلاف لو قلت سيكتب سوف يكتب، هنا تبين نعم أمرين، حدث سيقع مستقبلا ومقترن بهذا الزمن. هذا إذن بالنسبة لتعريف الفعل في اللغة وفي الاصطلاح. والفعل ما كان خبرا ولا يجوز أن يخبر عنه، وعندما نقول الخبر يخبر عنه يعني الرجاء أن تفهموا أن الخبر هنا ليس المقصود به الخبر المعروف عند النحويين الذي يكون في الجملة الاسمية ويأتي بعد المبتدأ عادة، بل المراد به الإخبار بالمعنى العام اللغوي، الإخبار عن حدث أو عمل. فالخبر فالفعل يكون خبرا أي يدل على يخبر عن حدث أو عمل، ولا يجوز أن يخبر عنه. ما الذي يخبر عنه؟ هو الاسم، أيضا هو ما أسند إلى غيره ولم يسند غيره إليه. ما الذي يسند إلى يعني يسند غيره إليه؟ هو الاسم. مثلا عندما تقول قام زيد، فقام هو الفعل، وأخبرنا به عن عمل قام به زيد وهو القيام، أخبرنا عن عمل قام به زيد وهو القيام. كما قسمنا الاسم إلى أقسام جاء دور الفعل، فنذكر بأنه ينقسم أيضا هو إلى أقسام، وهذا باعتبارات مختلفة. الاعتبار الأول باعتبار التمام والنقص، الفعل باعتبار التمام والنقص قسمان، تام وناقص. ما هو الفعل التام؟ هو الذي يعني يكتفي بمرفوعه بعده، مثل المثال الذي أشرت إليه منذ قليل، قام زيد، قام فعل تام وزيد فاعل، فعندما سكتنا بعد انتهاء الجملة فهمنا المعنى. ليش؟ لماذا؟ لأن الفعل تام، بخلاف لو قلت كان زيد وسكت، فإن الفعل كان ليس تاما بل هو ناقص، فلا يكتفي بالمرفوع بعده بل يحتاج إلى كلمة أخرى. مثلا تقول كان زيد يعني نشيطا، كان زيد مجتهدا. فإذا بالمثال ظهر لنا الفرق بين الفعل التام والناقص، هذا اعتبار أول. باعتبار ثاني ينقسم الفعل باعتبار اللزوم وعدمه إلى قسمين، الفعل يكون لازما أو متعديا. ما معنى اللازم؟ الفعل لازم أيضا هو الذي يلزم فاعله. نبقى دائما مع المثال السابق حتى لا تتشعب علينا هذه الأفكار ولا نتيه في هذه التقسيمات. نقول قام زيد، قام فعل لازم وزيد فاعل، والجملة صحيحة مفهومة وهذا كلام. لكن الفعل أحيانا يعني يكون متعديا بمعنى لا يكتفي بمرفوعه بالفاعل، بل يحتاج إلى مفعول، يحتاج إلى مفعول. وهذا يعني الأفعال المتعدية أنواع، منها ما يكتفي بمفعول واحد، ومنها ما يطلب مفعولين، ومنها ما يطلب مفعولات ثلاث. مثلا تقول كسوت الفقير قميصا، ألبست المسكين ثوبا. فكسوت كسى هنا تعدى إلى نعم إلى مفعول، إلى مفعولين وليس إلى مفعول واحد. أو تقول أكلت خبزا، هذا فعل متعد. أكلت هذا فعل والتاء ضمير متصل في محل رفع فاعل، خبزا مفعول به، هذا فعل متعدي. والتعدي قلت قد يكون لفاعل ولمفعول واحد أو لأكثر. الاعتبار الثالث ينقسم الفعل باعتبار العلم ونقيضه إلى معلوم ومجهول. قد يكون الفعل نعم معلوما، معلوم فاعله، وقد لا يكون كذلك. مثلا تقول كسر الولد الزجاجة، كسر الولد الزجاجة. كسر هذا فعل معلوم. لماذا سمي معلوما؟ لأن القائم به معروف وهو الولد في هذه الجملة. لكن لو جهلنا من كسر الزجاج فنغير من ضبط هذه الكلمة ومن شكلها، فنقول كسر الزجاج، كسر الزجاج. كسر فعل مبني لما لا يعلم فاعله، وبعضهم يسميه مبني للمجهول، وهذا أيضا لا أظنه يصح مع كل أمثلة، لأنك أحيانا تعرف الفاعل وتتعمد عدم ذكره وتبني الفعل لما لا يعلم فاعله. فإذا الصواب أن تقول مبني لما لا يعلم فاعله. تقول كسر الزجاج، الفاعل محذوف، والزجاج الذي كان مفعولا به أصبح بعدما كان حكمه النصب أصبح مرفوعا ويعرب نائب فاعل. هذا الفرق بين كون الفعل معلوما أو غير معلوم. باعتبار العمل وعدمه ننتقل إلى بيان نوع الكلمة، نوع الفعل باعتبار العمل وعدمه. فأحيانا يعني الاسم يكون على الأقسام. إذن تتمة لهذه التقسيمات أعود إلى الفعل، فأقول بأن الفعل باعتبار أيضا حروفه الأصلية يكون مجردا أو مزيدا، من حيث حروفه الأصلية أو غيرها يكون مجردا أو مزيدا. المجرد هو الذي كل حروفه أصلية، مثل قطع، قطع هذا فعل مجرد. وأما المزيد هو الذي أضيف إلى حروفه الأصلية حرف زائد أو أكثر، وأحيانا يكون يعني حرف واحد مضاعف، كأن تقول قطع، قطع مجرد، وقطع مزيد، وخرج مجرد، وأخرج مزيد، واستخرج مزيد باعتبار الزمن. باعتبار الزمن أيضا الفعل يكون بأقسامه الثلاثة: ماضيا مثل قرأ، وحاضرا مثل يقرأ، ومستقبلا مثل سيقرأ. وباعتبار الصيغة، وبعضنا ربما يخطئ عندما يقال له ما هي أقسام الفعل باعتبار الزمن، يذكرها باعتبار الصيغة فيقول ماض ومضارع وأمر. خطأ، والخطأ يكمن في القسم الثالث، لأن الأمر يشترك مع المضارع في زمنيه، إما أن يكون في الحاضر وإما في المستقبل. فالصواب أن نقول باعتبار الزمن ماض وحاضر ومستقبل، وباعتبار الصيغة ماض ومضارع وأمر. فالماضي ما دل على حدث انقضى قبل التحدث به، والمضارع ما دل على حدث وقع في الحاضر ويمكن أن يمتد إلى المستقبل. وأما الأمر هو طلب الحدث، هو طلب الفعل من مخاطب عادة حتى يحقق هذا الفعل، إما حالا وإما استقبالا. والفعل أيضا باعتبار عدد حروفه قسمان: ثلاثي ورباعي. الثلاثي مثل لاعبة، لو عددت هذه الحروف تجدها ثلاثة. وأما الرباعي فهو ما كان أكثر من ثلاث، مثل زقزق، رفرف، دحرج، هذه رباعية. باعتبار الإعراب البناء، هذا أيضا يشتبه من هذه الحيثية مع الاسم. الاسم قلنا قسمان: معرب ومبني، وكذلك الفعل معرب ومبني. فالمعرب المضارع ينزل، هذا فعل مضارع يرفع وقد ينصب وقد يجزم، فيتغير. تقول ينزل، لن ينزل، لم ينزل، ينزل مرفوع، لن ينزل منصوب، ولم ينزل مجزوم، فكان معربا يعني يتغير. أما المبني فهو الماضي والأمر، فعل الماضي دائما يعرب مبنيا: نزل، جاء، ومثل الأمر أيضا انزل وغيرها. باعتبار التصريف ونقيضه أيضا الفعل يمكن، الاسم ينقسم إلى جامد ومشتق، أما الفعل ينقسم إلى جامد ومتصرف. ومنهم من زاد قسما ثالثا وهو وسط بينهما: ناقص التصرف. أما الجامد هو الذي لا يتصرف له صيغة واحدة، مثل نعمة فعل مدح، بئس فعل ذم، هذان فعلان جامدان. ومعنى الجمود هنا أنهما لا يتصرفان. أما المتصرف هو الذي يتصرف في الأزمنة الثلاثة: خرج، يخرج، أخرج. خرج، يخرج، أخرج، ففيه الزمن الماضي والحاضر وأيضا المستقبل، يعني بصيغة باختلاف الصيغة سواء كان مضارعا أو أمرا. أما ناقص التصرف فهو الذي يتصرف في صيغتين دون ثالثة، يتصرف في الماضي والمضارع ولا يمكن الأمر به، مثل كاد من أفعال مقاربة. تقول كاد، يكاد، ولكن لا يمكن أن تأمر بها شخص، تقول له كد، هذا لا يمكن. أوشك، يوشك، فلا يمكن أن تقول لشخص أوشك. أوشك، يوشك، يتصرف في زمنين، وهذا يسمى ناقص تصرف. وأيضا الفعل باعتبار نوع حروفه نوعان: إما أن يكون صحيحا وإما أن يكون معتلا. صحيح ومعتل. والصحيح أنواع ثلاثة، منه سالم، سمي سالما لأنه خلا من الهمزة وخلا من التضعيف، مثل ساقط. انظر في حروف الكلمة تجدها سالمة من الهمزة، ليس فيها همز ولا تضعيف حرفين. والنوع الثاني من أنواع الصحيح المهموز، والمهموز الذي فيه أحد حروفه همزة، وهذا ثلاثة أنواع باعتبار ماذا؟ باعتبار موضع الهمزة، في الأول، في الوسط، في الآخر. فلهذا يكون المهموز مهموز الفاء، يعني مهموز الحرف الأول، مثل آكل. لاحظ بأن الهمزة جاءت في أول الكلمة، يسمى أول كلمة فاء. لماذا؟ لأنهم يجعلونه على الميزان الصرفي، والميزان الصرفي هو كلمة فاعل. فاعل الحرف الأول هو الفاء، يسمى فاء الكلمة، والحرف الثاني هو العين، عين الكلمة والوسط، والحرف الأخير اللام، لام الكلمة هو آخرها. لهذا عندما نقول فاء الكلمة نقصد أولها، عين الكلمة نقصد وسطها، لام الكلمة نقصد آخرها. فإذا أكل مهموز الفاء، ويكون مهموز العين أي الوسط سأل، فالهمزة جاءت في وسط الكلمة، ويكون مهموز اللام، مهموز اللام يعني الآخر، قرأ. وأما النوع الثالث من أنواع الفعل الصحيح وهو المضاعف، المضاعف الذي تكون عينه ولامه من جنس واحد، مثل مد. لو يعني فككت الإدغام من كلمة مد تكتبها ميم ودال ودال ثانية، وعند الشكل تكتب ميم الأولى مفتوحة ما، والثانية ساكنة، والثالثة متحركة، مد دا. وحتى لا تنطقها بهذه الصورة الثقيلة أدغمت الدال الثانية المتحركة بالفتح في الأولى الساكنة، أصبحت مد مد، هذا يسمى مضاعفا. ومن الكلمات المضاعفة التي ليست مدغمة زقزقة، تلاحظ بأن هذا مضاعف، يعني الكلمة الحرف الأول والثاني أعيد مرة ثانية، زق هذا الأول وزق، إذن أصبح مضاعفا. هذا يدخل كله في أنواع الفعل الصحيح. الفعل الصحيح ثلاثة أنواع، نعم، سالم ومهموز ومضاعف. أما المعتل، المعتل أنواع خمسة، أنواع خمسة. الأول يسمى مثالا، والمثال هو معتل الفاء، إذا كان حرفه الأول حرف علة يسمى معتل الفاء. مثاله واقف، وقف، والواو حرف علة. والثاني أجوف، ثاني أجوف، والأجوف هو معتل العين أي معتل الوسط. قال، قال، لأن الألف الموجودة في وسط هذا الفعل حرف علة. والقسم والنوع الثالث ناقص، والناقص هو معتل اللام أي معتل الآخر. جرى، جرى، الألف موجودة في آخر هذا الفعل حرف علة. هذه إذن الأنواع الثلاثة، زد على ذلك قسمين يعني يكون فيه جمع، يكون فيهما جمع بعض الأمور السابقة، وهو ما يسمى باللفيف. واللفيف هذا قسمان، لفيف مقرون يعني حرفان للعلة اقترنا، وهما العين واللام. زد على ذلك، إذا كان معتل العين واللام يعني معتل الوسط والآخر يسمى لفيفا مقرونا. مثاله نوى، نوى من النية، الواو حرف علة وهو في الوسط، والألف حرف علة وهو في الآخر. والقسم الآخر اللفيف المفروق، اللفيف المفروق حرف العلة يعني ليس مقترنين بل فرق بينهما حرف صحيح. وأين يكون يعني حرفاء العلة في اللفيف المفروق؟ يكون الأول في الفاء والثاني في اللام، فهو معتل الفاء واللام يعني الأول والآخر، مثل وعى، وعى هذا لفيف مفروق لأن الواو جاء في أول الكلمة والألف جاء في آخرها. أكتفي بهذا، وإن كان بقي حديث عن الحرف ولكن حتى لا أطيل عليكم أكثر ولا أحملكم يعني ثقلا أكثر من هذا، أترك الحديث عن الحرف عن تعريفه وذكر أنواعه إلى الحصة القادمة إن شاء الله. ولازلت على طلبي يعني أي إشكال وأي أمر غامض يرجى إرساله إلى القائمين على هذا العمل العظيم الذي نسأل الله تعالى أن يوفقهم وأن يوفقنا جميعا كي نستمر على هذه الجلسات التي نسأل الله تعالى أن ينفعنا بها. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والصلاة والسلام على رسول الله.